نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان في درس سابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه، وعلى العكس من ذلك. وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا. والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة ابن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وأما من الناسخ أو الطابع، وهي: فأريت الجنة، فتصبح العبارة: قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد. قال: أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا هنا العبارة، وصوابها كما في مصدر الحديث: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي لذاك الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة مبشرين الجنة كما هو معروف، رأى في المنام الجنة ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا، رآه قد دخل الجنة أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. فالواقع أن هذا كما قال هو تعجبت من ذلك، لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة. فحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله أليس قد صام بعده رمضان، أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لابد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة. وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا رفعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع لمجموع الصلوات الخمس، ضرب بعدد 365 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه لكل يوم وليلة، فلما أجابه لأن خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات في قوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفعل رجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام هي هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل، وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان فتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته. فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها، ومع ذلك فتجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شرف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقص الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. فالإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا، فستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد، فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنهم في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. بعد ذلك الحديث حديث آخر وهو صحيح أيضا وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق. قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يكفيهم؟ قال طلحة هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول ابن عبيد الله أنا. قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. يمكن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب ويمكن أن يكون رجل آخر، ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح. وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه، كما مر فيه غموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإرسال الذي يشير إليه، لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث، لأن هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن شداد أن نفر من بني عذرة، فإذا عرفنا أن عبد الله ابن شداد هذا وهو ابن الهاد تابعي، ظهر الإرسال في الحديث لأنه قال أن نفرا من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذا لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا. فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية، أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة، فالحديث مرسل، لذلك يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. القصة كما قلنا يحتمل تكون هي السابقة إلا أنها فيها شيء من التفصيل، ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب. ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان آجر له وأكثر ثوابا، بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين. ولذلك حياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها، فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي، وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق، وفيها حظ المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألم به، وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة، لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال عمر الإنسان وهو مسلم ويعمل عملا صالحا فمن الخسارة له أن يتمنى من الله عز وجل أن يميته عاجلا. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مضمن شديد فيما يبدو، حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى، فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين، إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك ويكون تمنيك للموت ليس من صالحك، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وهذا واضح. وعلى العكس من ذلك، إن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب، أي تطلب العتبة والعذر من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتدارك ما فاتك من العمل الصالح، فهو خير لك أيضا أن تؤخر تستعتب من إساءتك فتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك. أيضا أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئا في عمله، لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة. لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى، حيث قال وهو حديث 49 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللفظ الأول الذي هو للإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها. وهنا ملاحظة من الناحية العربية، في الحديث الأول لا تتمنى الموت، نهي مباشر موجه إلى عمه العباس. أما هنا في الحديث الثاني يقول لا يتمنى، فهو نفي بمعنى النهي، واللفظ مختلف، لا يتمنى ولا يتمنى، اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون نفيا، فيكون النفي بمعنى النهي. هذه رواية البخاري لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. أما لفظ الإمام مسلم فهو يقول لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. ففي هنا في لفظ مسلم لفظة زائدة فيها تنبيه إلى أمر يقع فيه كثير من الناس، لأن تمني الموت هو دون أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن شيئين اثنين، عن التمني للموت وعما هو أكثر من ذلك وهو أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك. ولا شك أنه يدخل في هذا النهي لا يدعو على نفسه بالموت أن يدعو أيضا بالموت على من يحبه من ولده وزوجه وأهله. ولا يجوز أيضا للمسلم أن يدعو ليس فقط على نفسه بالموت بل على من يرضاه أيضا له صاحبا أو زوجا أو ولدا، لأن من مبادئ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما نهاك عنه ربك أو نبيك فيجب أيضا ألا ترضى به لغيرك ممن يشاركك في إيمانك، لا سيما إذا كان بينك وبينه مودة وصلة رحم. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. فينبغي أن نلاحظ أن هناك عادة خاصة من بعض النساء لهم عبارة كأنها معتادة بينهن، تدعو على نفسها بالموت لأدفع الأسباب. كذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ذلك، بل عليه أن يهذبه وأن يبتعد عن كل ما فيه مخالفة للشرع ولو كانت المخالفة مخالفة لفظية. وقد يقول قائل إن هذا الذي يدعو على نفسه أو على غيره بالموت كلمة قال، فهو لا يعني ما يقول، لو افترضنا أن الأمر كذلك فذلك لا ينجيه عن وقوعه في مخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. هنا ملاحظة حيث قال عليه السلام لا يدعو به من قبل أن يأتيه، في إشعار لشيء قد لا يشعر بحقيقته بعض الناس، ألا وهو أن الإنسان قد يمرض مرض الموت ويشعر به، يصير عنده حساسية خاصة وهناك حوادث كثيرة وكثيرة جدا بأن الرجل الذي يحضره مرض الموت يشعر بأنه مرض الموت. لذلك قال عليه السلام: فلا يدعو به قبل أن يأتيه، أما إذا جاءه وعلم ذلك فخير له أن يستريح من ما يحيط بالموت من ضيق أو من شدة، والناس في ذلك يختلفون أشد الاختلاف. أريد أن أقول أنه ليس هذا من الاطلاع على الغيب، لأن بعض إخواننا السلفيين الذين يريدون أن يتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة تمسكا تاما، ومن أجل ذلك يحاربون كل ما خالف الكتاب والسنة مما يزعم أنه كرامة أو أنه كشف أو ما شبه ذلك، فينبغي أن يعلم هؤلاء جميعا أن هناك أمورا خاصة لا ينبغي المبادرة إلى إنكارها، لأنها لا تكون من باب الاطلاع على الغيب حيث لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هو من باب التظنن، من باب الإلهام، وباب الإلهام لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة. من أجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي عمر. محدثون أي ملهمون، وليس هناك فرق بين الإلهام وبين الوحي سوى أن الوحي معصوم عن خطأ، أما الوحي أما الإلهام فليس معصوم عن الخطأ، فقد يلهم الإنسان شيئا ما ثم يتبين أنه كان في إلهامه واهما. الواقع والحادث يؤكد وهمه أو يحققه، هذا من جهة الفرق بين الوحي وبين الإلهام من ناحيتين. الناحية الأولى أن الوحي خاص بالأنبياء والرسل وهو كهم معصومون عن الخطأ، أما الإلهام فهو يتعلق أيضا بالصالحين من المؤمنين، يتميز عن الوحي أنه قد يقع فيه خطأ وهم. وفارق آخر هو أن الذي يوحى إليه من الأنبياء والرسل حينما يتحدث بالوحي يتحدث به جازما يقينا، لأن الشيطان لا يقرب مثل هذا الإنسان المصطفى من الله تبارك وتعالى. أما الذي يلهم فليس عنده مثل هذا اليقين، قد يغلب على ظنه أنه كما ألهم ولكن ليس عنده تلك العصمة التي تعطيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا ما حل مرض الموت في إنسان ما فهنا تمني الموت لا بأس به، بل هناك حالة أخرى تستثنى من هذا النهي الذي في هذه الأحاديث لا يتمنى أحدكم الموت، تلك الحالة هي إذا كثرت الفتن، كما جاء في حديث معاذ بن جبل الطويل قال فيه في آخره: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهنا يجوز أيضا هذا الدعاء للخلاص من شر الفتن. ويلاحظ إذن أن النهي عن تمني الموت هو لما نزل به من ضنك من فقر من مرض من نحو ذلك مما ليس فيه فتنة في دينه في عقيدته، وإنما فيه تعريض له لشيء من المتاعب والمصاعب، فهنا ينبغي على المسلم أن يتلقى ذلك بالصبر وبالصبر الجميل حتى يثاب من الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما من مسلم يصاب بمصيبة شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. أيضا هذا الإنسان لا يحسن به أن يدعو على نفسه بالغلاة، بل عليه أن يصبر، فقد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سمعتم، وقد يكون مسيئا فأمامه فرصة ليعود إلى الله عز وجل ويسترضيه بأن يتوب إليه ويستغفره. قال في رواية مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. جملة تعليلية: وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن هذه الجملة تعلل سبب نهي الرسول عليه السلام أمته أن يدعو على أنفسهم بالموت أو أن يتمنوا. الحديث الأخير في هذا الباب وهو صحيح أيضا، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. في حديث أنس هذا هذه الفائدة، هذه الزيادة، وفيها فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث السابقة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا، يعني وصل به البجر والملل من الحياة بسبب ما أو أكثر من سبب إلى أنه يتمنى الموت. إذن فليعدل موقفه في التمني وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي هذا خضوع الإنسان المسلم ورضاه بقضاء الله وقدره له، فهو لا يدري ما قدر له من خير أو شر، لا يدري فيما إذا عجلت وفاته أذلك خير له أم إذا أخرت وفاته، فهو يرجع إلى الله عز وجل العليم بكل شيء وبخواتم الأمور، فيخاطب ربه عز وجل متضرعا إليه بقوله: اللهم توفني إن كانت اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فنحن نختم درسنا من هذا الكتاب بنفس هذا الدعاء الذي ختم المؤلف هذه الفصول، فنقول: نظرا لأننا نعيش في زمن فتنة، بل وفتن عمت وطمت، فنقول: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي الترغيب في الخوف وفضله، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان في درس سابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه، وعلى العكس من ذلك. وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا. والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة ابن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وأما من الناسخ أو الطابع، وهي: فأريت الجنة، فتصبح العبارة: قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد. قال: أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا هنا العبارة، وصوابها كما في مصدر الحديث: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي لذاك الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معروف، رأى في المنام الجنة، ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت إشهادا، رآه قد دخل الجنة أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. فالواقع أن هذا كما قال هو تعجبت من ذلك، لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في الدخول الجنة، فحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله أليس قد صام بعده رمضان، أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لابد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة، وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا رفعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع بمجموع الصلوات الخمس، ضرب بعدد 365 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه بكل يوم وليلة، فلما أجابه بأن خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات في قوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام أفعل رجل إن صبر دخل الجنة إن صبر، هذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام هي هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل، وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان وتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته، فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها، ومع ذلك فتجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شرف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقصي الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. الإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا، ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا فستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية، على عكس حياة الكفار في هذه البلاد فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنهم في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. بعد ذلك الحديث حديث آخر وهو صحيح أيضا وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يكفيهم؟ قال: طلحة، هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول، ابن عبيد الله. أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم استشهد. يمكن أن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب، ويمكن أن يكون رجل آخر. ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح. وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه، كما مر فيه غموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإرسال الذي يشير إليه، لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث، لأن هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن شداد أن نفر من بني عذرة. فإذا عرفنا أن عبد الله ابن شداد هذا وهو ابن الهاد تابعي، ظهر الإرسال في الحديث لأنه قال أن نفرا من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذا لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا. فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية، أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة، فالحديث مرسل، لذلك يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. القصة كما قلنا يحتمل تكون هي السابقة إلا أنها فيها شيء من التفصيل، ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب. ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان آجر له وأكثر ثوابا، بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين. ولذلك حياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها، فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله: وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق وفيها حظ المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألم به وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال عمر الإنسان وهو مسلم ويعمل عملا صالحا فمن الخسارة له أن يتمنى من الله عز وجل أن يميته عاجلا. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مضمن شديد فيما يبدو حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك للموت ليس من صالحك. لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وهذا واضح. وعلى عكس من ذلك إن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب أي تطلب العتبة والعذر من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتدارك ما فاتك من العمل الصالح فهو خير لك أيضا أن تؤخر تستعتب من إساءتك تتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك. فإذا أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئا في عمله لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة. لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى حيث قال وهو حديث 49 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللفظ الأول الذي هو للإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها. وهنا ملاحظة من الناحية العربية، في الحديث الأول لا تتمنى الموت، نهي مباشر موجه إلى عمه العباس. أما هنا في الحديث الثاني يقول لا يتمنى، فهو نفي بمعنى النهي، واللفظ مختلف، لا يتمنى ولا يتمنى، اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون نفيا، فيكون النفي بمعنى النهي. هذه رواية البخاري لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. أما لفظ الإمام مسلم فهو يقول لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. ففي هنا في لفظ مسلم لفظة زائدة فيها تنبيه إلى أمر يقع فيه كثير من الناس، لأن تمني الموت هو دون أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن شيئين اثنين، عن التمني للموت وعما هو أكثر من ذلك، وهو أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك. ولا شك أنه يدخل في هذا النهي لا يدعو على نفسه بالموت أن يدعو أيضا بالموت على من يحبه من ولده وزوجه وأهله. ولا يجوز أيضا للمسلم أن يدعو ليس فقط على نفسه بالموت، بل على من يرضاه أيضا له صاحبا أو زوجا أو ولدا، لأن من مبادئ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما نهاك عنه ربك أو نبيك فيجب أيضا ألا ترضى به لغيرك ممن يشاركك في إيمانك، لا سيما إذا كان بينك وبينه مودة وصلة رحم. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. فينبغي أن نلاحظ أن هناك عادة خاصة من بعض النساء لهم عبارة كأنها معتادة بينهن، تدعو على نفسها بالموت لأدفع الأسباب. فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ذلك، بل عليه أن يهذبه وأن يبتعد عن كل ما فيه مخالفة للشرع، ولو كانت المخالفة مخالفة لفظية. وقد يقول قائل إن هذا الذي يدعو على نفسه أو على غيره بالموت كلمة قال، فهو لا يعني ما يقول. لو افترضنا أن الأمر كذلك فذلك لا ينجيه عن وقوعه في مخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. هنا ملاحظة حيث قال عن السلام لا يدعو به من قبل أن يأتيه، فيه إشعار لشيء قد لا يشعر بحقيقته بعض الناس، ألا وهو أن الإنسان قد يمرض مرض الموت ويشعر به، يصير عنده حساسية خاصة، وهناك حوادث كثيرة وكثيرة جدا بأن الرجل الذي يحضره مرض الموت يشعر بأنه مرض الموت. لذلك قال عليه السلام فلا يدعو به قبل أن يأتيه، أما إذا جاءه وعلم ذلك فخير له أن يستريح من ما يحيط بالموت من ضيق أو من شدة، والناس في ذلك يختلفون أشد الاختلاف. أريد أن أقول أنه ليس هذا من الاطلاع على الغيب، لأن بعض إخواننا السلفيين الذين يريدون أن يتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة تمسكا تاما ومن أجل ذلك يحاربون كل ما خالف الكتاب والسنة مما يزعم أنه كرامة أو أنه كشف أو ما شبه ذلك، فينبغي أن يعلم هؤلاء جميعا أن هناك أمورا خاصة لا ينبغي المبادرة إلى إنكارها، لأنها لا تكون من باب الاطلاع على الغيب حيث لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هو من باب التظنن، من باب الإلهام، وباب الإلهام لم يغلق ولن يغلق إلى تقوم الساعة. من أجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أنه قال لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي عمر محدثون أي ملهمون، وليس هناك فرق بين الإلهام وبين الوحي سوى أن الوحي معصوم عن خطأ، أما الوحي أما الإلهام فليس معصوم عن الخطأ، فقد يلهم الإنسان شيئا ما ثم يتبين أنه كان في إلهامه واهما. الواقع والحادث يؤكد وهمه أو يحققه، هذا من جهة الفرق بين الوحي وبين الإلهام من ناحيتين. الناحية الأولى أن الوحي خاص بالأنبياء والرسل وهو كهم معصومون عن الخطأ، أما الإلهام فهو يتعلق أيضا بالصالحين من المؤمنين، يتميز عن الوحي أنه قد يقع فيه خطأ وهم. وفارق آخر هو أن الذي يوحى إليه من الأنبياء والرسل حينما يتحدث بالوحي يتحدث به جازما يقينا، لأن الشيطان لا يقرب مثل هذا الإنسان المصطفى من الله تبارك وتعالى. أما الذي يلهم فليس عنده مثل هذا اليقين، قد يغلب على ظنه أنه كما ألهم ولكن ليس عنده تلك العصمة التي تعطيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا ما حل مرض الموت في إنسان ما فهنا تمني الموت لا بأس به، بل هناك حالة أخرى تستثنى من هذا النهي الذي في هذه الأحاديث لا يتمنى أحدكم الموت، تلك الحالة هي إذا كثرت الفتن، كما جاء في حديث معاذ بن جبل الطويل قال فيه في آخره وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهنا يجوز أيضا هذا الدعاء للخلاص من شر الفتن. ويلاحظ إذن أن النهي عن التمني الموت هو لما نزل به من ضنك من فقر من مرض من نحو ذلك مما ليس فيه فتنة في دينه في عقيدته، وإنما فيه تعريض له لشيء من المتاعب والمصاعب، فهنا ينبغي على المسلم أن يتلقى ذلك بالصبر وبالصبر الجميل حتى يثاب من الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما من مسلم يصاب بمصيبة شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. أيضا هذا الإنسان لا يحصل به أن يدعو على نفسه بالغلاف، بل عليه أن يصبر، فقد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سمعتم، وقد يكون مسيئا فأمامه فرصة ليعود إلى الله عز وجل ويسترضيه بأن يتوب إليه ويستغفره. قال في رواية مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. جملة تعليلية: وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن هذه الجملة تعلل سبب نهي الرسول عليه السلام أمته أن يدعو على أنفسهم بالموت أو أن يتمنوا. الحديث الأخير في هذا الباب وهو صحيح أيضا قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. في حديث أنس هذا هذه الفائدة، هذه الزيادة، وفيها فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث السابقة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا، يعني وصل به البجر والملل من الحياة بسبب ما أو أكثر من سبب إلى أنه يتمنى الموت. إذن فليعدل موقفه في التمني وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي هذا خضوع الإنسان المسلم ورضاه بقضاء الله وقدره له، فهو لا يدري ما قدر له من خير أو شر، لا يدري فيما إذا عجلت وفاته أذلك خير له أم إذا أخرت وفاته، فهو يرجع إلى الله عز وجل العليم بكل شيء وبخواتم الأمور، فيخاطب ربه عز وجل متضرعا إليه بقوله: اللهم توفني إن كانت اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فنحن نختم درسنا من هذا الكتاب بنفس هذا الدعاء الذي ختم المؤلف هذه الفصول، فنقول نظرا لأننا نعيش في زمن فتنة بل وفتن عمت وطمت، فنقول: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي الترغيب في الخوف وفضله، والحمد لله رب العالمين.